السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحديث النبوي، وبعد، فالحديث النبوي قد لقي عناية بالغة من المسلمين، لأنه دين، ولأن تعلمه من الدين، ولأن تعليمه من الدين، ولأن معرفته هو معرفة بالدين، والأمر المتعلق بالدين يعني الجنة عند المسلمين، يعني الجنة عند أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعند التابعين رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك كانت عيونهم كالكاميرات، وكانت آذانهم كالمسجلات تدقق في كل كلمة يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كل حركة يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ذلك سيكون سببا في فهم البشرية لدين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا يخشون أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة بعد أن سمعوا التهديد أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. فكانوا يأخذوا الأمور بأعلى درجات الدقة والتسجيل والتدوين بعد ذلك. وعرف المسلمون بعلم الجرح والتعديل الذي لا تعرفه أمة من الأمم غير هذه الأمة. نحن إذا روينا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خطام، له زمام، هو السلسلة التي توصلنا إلى النبي. من الذي أوصل لنا هذا الخبر؟ فلان عن من؟ عن فلان عن من؟ عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تحرى علماء الحديث رحمهم الله في معرفة هذا السند، وهؤلاء الرجال من هم؟ ما أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم؟ وتلاميذ من؟ تعلموا عند من؟ وتلاميذهم هم بدورهم من؟ وما هي أحوالهم؟ وما هي سيرتهم؟ وهل كانوا عدولا أتقياء يخافون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجنبون أي شيء يخدش في أمانتهم العلمية فتتحقق فيهم العدالة والضبط، الدقة والحفظ، وما استعملوه لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حفظ الله لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا تحفظ وقد بين لنا الله جل وعلا أن الرسول جاء ليبين لنا القرآن الذي أنزل إلينا من الله جل وعلا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وها نحن اليوم نرى معجزة أخرى من معجزات الحديث، معجزات السنة النبوية، تشهد بالإعجاز وبالعلم الذي لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، كما تشهد بدقة الضبط وتحري الرواة لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم يتعلق بالجنين في بطن أمه، والجنين في بطن أمه يحاط بجدر ثلاثة. الجدار الأول جدار البطن، بطن الأم. الجدار الثاني جدار الرحم. الجدار الثالث جدار المشيمة. والجنين في داخل هذه المشيمة في ظلمات، كما أشارت الآية: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في داخل هذا الجنين، في داخل هذه الظلمات يتخلق الجنين الذي يبدأ بنطفة صغيرة لا تراها العين، ثم ينمو حتى نشاهد أثره في نموه على بطن الأم. في كل يوم بل في كل ساعة وهو ينتقل من حال إلى حال ومن مرحلة إلى مرحلة، ولا يدري أحد ماذا يحدث في داخل ذلك الرحم إلا إذا وجد سقط. وإذا وجد هذا السقط فإن الأطباء لا يستطيعون أن يحددوا بالضبط كم عمر هذا السقط لعدم أخذ الاحتياطات العلمية في ذلك الزمان. أما في عصرنا اليوم فقد تيسرت الأساليب والأجهزة التي تعين على تحديد عمر ذلك الجنين، ونحن اليوم مع معجزة تتعلق باليوم 42 في مرحلة من مراحل تخلق الجنين. عالم من علماء الأجنة ابتكر طريقة جديدة في نهاية القرن العشرين. ما هي هذه الطريقة؟ غرس كاميرا في رحم امرأة حامل، وهذه الكاميرا ترسل كل يومين صورة للجنين، وألف كتابا مكونا من هذه الصور وجعل عنوانه من الحمل حتى الولادة. ونحن نقلب هذا الكتاب وقفنا عند اليوم 42 فرأيناه يقدم صورة للجنين عندما يصل إلى اليوم 42 من عمره. هي تلك الصورة التي نراها على يمين هذه اللوحة، لوحة معجزة اليوم 42. إذا رأيت إلى هذه الصورة لا تدري أهي صورة جنين كبش أم جنين سمك أم جنين فأر، لا تستطيع أن تميز فيها الصورة الإنسانية. انظر إليها. لكن بعد هذا اليوم بيومين فقط كما نرى في الصورة التي بعدها وهي في اليوم 44، في اليوم 44 نرى صورة مختلفة تماما عن الصورة الأولى. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ في خلال يومين تغيرت الصورة كما قدمتها هذه الكاميرا وكما سجلت اليوم في المراجع العلمية. سبحان الله، هذه صورة إنسان واضحة وجلية، عينه واضحة، أذنه بدأت تتضح، لحمه بدأ يظهر، جلده بدأ يتبين ويتميز، أصابع يديه، انظروا إلى أصابع يديه، معناها أن العظام بدأت تتكون وتتخلق. هذا السر الخفي في أعماق الأرحام المجهول عن البشرية، لم تكن البشرية تعرف عنه شيئا. تعالوا لنرى رحلة هذا الاكتشاف. في عام 1672 الجمعية الفلسفية الملكية البريطانية كانت تستعرض وثيقة عن تطور الجنين. ما كانوا يتصورون أن الجنين يخلق في أطوار. كان التصور لديهم أن الجنين شأنه كشأن سائر المخلوقات، هو كائن صغير جدا ولكنه مكتمل الخلق، كما نرى في أسفل هذه اللوحة صورة تبين تطور الجنين، نرى حجما صغيرا ثم الصورة التي في الوسط وقد بدأ ينمو، وبعد ذلك الصورة التي الثالثة وقد بدأ ينمو أكثر ويتميز أكثر. كانوا يتصورون أن الإنسان يخلق خلقا كاملا. هذا متى؟ إلى عام 1672 في أرقى المجامع العلمية في أوروبا، إبان النهضة العلمية. نحن في القرن 17 الآن، وفي نهاية القرن 17 1694 بعد اكتشاف الميكروسكوب، وأصبح لديهم المجهر هذا الذي يكبر الصور، فسلطوه على المنوي عند الإنسان، فجاءوا بمنوي ووضعوا ليكبروا الصورة، فكبروا الصورة، الصورة التكبير فيها قوة التكبير 10 مرات غير واضح. فأحد العلماء في هذا المجال اسمه هارت سوكر اعتنى عناية بهذا الموضوع، كما نرى في الصورة اعتنى عناية، فبدأ يتخيل الصورة للجنين في أول مراحله، فتصور أن الجنين عبارة عن إنسان يجلس القرفصاء وفي رأس المنوي كما نرى ونشاهد في هذه الصورة. ثم سجل ذلك في عام 1694 ميلادية. بعدها بفترة من الزمن في القرن 18 اكتشفت البويضة عند المرأة، ووجد أن حجم البويضة أكبر من حجم المنوي، فقالوا إذن الإنسان يخلق خلقا كاملا في داخل البويضة. فانتقلوا من الفكرة التي كانت في القرن 17 إلى الفكرة التي جاءت بعد ذلك في القرن 18، تقول لهم إن الإنسان يخلق خلقا كاملا في البويضة. قصة الخلق الكامل للإنسان هي المسيطرة على أذانهم. لم يتصوروا أن الإنسان يمر بأطوار، يمر من حال إلى حال، لا يتصوروا هذا شيء بعيد عن الأذهان، ولم يكتشفوا ذلك إلا في القرن 19. في القرن 19 وفي مقدمات القرن 19 وصلوا إلى هذه النتيجة. الإنسان يخلق خلقا كاملا. وفي مؤتمر عقد في المملكة العربية السعودية في جامعة الملك فيصل بالدمام، تم استدعاء مجموعة من كبار العلماء في علم الأجنة، كان منهم البروفيسور مارشال جونسون. بروفيسور مارشال جونسون أمريكي من كبار علماء الأجنة والتشريح في أمريكا. لأول مرة نلتقي معه في الغرفة التي حددت للباحثين في الإعجاز العلمي. كان معنا البروفيسور كيث ألمور، كان معنا البروفيسور تي في أن بيرسات وهو كان الثالث، وكان معنا بعض الأطباء السعوديين وبعض المشايخ. فلما دخل قال أنا اسمي في هذه الغرفة، فما هو موضوعنا؟ فقلت له موضوعنا هو أننا سندرس الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. قال يعني إيش؟ قلت له كثير من المعلومات التي ظهرت في عصرنا هذه في عصرنا هذا وجدناها موجودة في القرآن قبل 1400 عام. قال مثل إيش؟ على طول كان جاد يريد. قلت له فاخترت له هذا المثال: أنتم في القرن 16 كنتم تقولون أن الإنسان يخلق خلقا تاما وهو موجود في المنوين ولا دور للمرأة، المرأة عبارة عن أرضية فقط، تراب، مزرعة. وفي القرن 18 قررتم أن الإنسان يخلق خلقا تاما في بويضة المرأة ولا دور للرجل إلا التنبيه فقط. وفي القرن 19 تراجعتم عن هذا وقلتم لا، الحقيقة ليس كذلك، الإنسان لا يخلق خلقا كاملا وإنما يخلق في أطوار مرحلة بعد مرحلة. فكان جالسا فنهض وهو يصيح نو، وأراد أن يخرج فلحقناه. انتظر يا بروفيسور. وجئنا له بالمصحف وفتحنا له قول الله: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقول الله جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. لما شاف النصوص قال الآن أرجع. فلما رجع قال: هذا معناه أن محمد قال هذا صدفة. قلت له: تفضل، هذه نصوص قرابة تزيد على 20 نصا من القرآن والسنة كلها تتكلم عن هذه الأطوار، بل وتسميها أسماء، فتقول هذا الطور نطفة، هذا الطور علقة، هذا الطور اسمه مضغة، هذا الطور اسمه عظام، هذا الطور اسمه كساب اللحم. فلما قلت له ذلك قال: إذن الصدفة انتهت. قلت: ماذا بقي عندك؟ قال: بقي أن نقول أن محمد كان لديه ميكروسكوبات ضخمة. قلت له: الميكروسكوبات الضخمة معناها عدسات، معناها تقنيات هندسية، معناها علم يستلمه الجيل المعاصر من جيل سابق ويوصله للجيل اللاحق، وما وجد شيء من هذا. إن أول ميكروسكوب مجهر عرف في الدنيا بأكملها وصنع في العالم هو في القرن 16. فضحك. قلت له: ما يضحكك؟ قال: لأني كنت في مؤتمر ونظرت إلى أول ميكروسكوب صنع في هذا القرن 16 وكان بدائيا، وكان بدائيا جدا، ويمكن أن نراه في هذه الصورة، هذا الميكروسكوب الأولي. ولذلك هارتسوكر لم يستطع أن ينظر إلى المنوي بدقة فأكمل الصورة من رأسه، فصوره قزم يجلس القرفصة في داخل ذلك المنوي، لأن الصورة غير واضحة. قلت له: ولو كان هناك تقنيات بصرية بهذا المستوى لظهرت على حياة الناس، إن لدينا نصوصا تحدثنا عن حقائق لم تعرف إلا بالميكروسكوب الإلكتروني أو الميكروسكوبات الضوئية الضخمة. وذكرت له طرفا من هذا الموضوع. فبعد أن سمع ذلك قلت له: هل تتصور أن لديهم هذه الميكروسكوبات ولا يستعملونها في شؤون حياتهم الطبية والزراعية بل والعسكرية ويرون أعدائهم؟ فقال: لم يكن لمحمد ميكروسكوبات ضخمة. قلت: وماذا بقي عندك؟ قال: ما بقي إلا أن نقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر بنا البحث حتى وصلنا أخيرا إلى هذه الصورة التي بين أيدينا تكلمنا عن يوم محدد بعده تظهر الصورة الآدمية وتتجلى الصورة الآدمية. وهي في اليوم الثاني والأربعين. فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. الله أكبر. انظر إلى الصورة التي في اليمين، انظر إلى الصورة في اليوم الثاني والأربعين. هذا هو الوقت الذي يدخل فيه الملك كما يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يحدث أحداثا عظيمة ويحدث تغييرات هائلة، نراها، نرى أثرها في الصورة التي بعدها في اليوم الرابع والأربعين. انظر إلى الصورة في اليوم الرابع والأربعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا، على طول يعني تعقيب، فصورها. انظر إلى الصورة الآدمية، انظر كيف ظهرت الصورة الآدمية، فصورها وخلق سمعها. الآن نحن الآن مع خلق أنسجة وخلق أعضاء، الآن أعضاء تخلق في هذا الوقت. لا يمكن لأحد، لم تعرف خلق هذه الأعضاء والأنسجة إلا في القرن العشرين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها. الجلد هو ذلك الكيس الذي يحوي هذا الجنين، وجلدها وعظامها. انظر، انظر إلى الكف، كيف بدأت يتميز هذا الكف، معناه أن العظام بدأت تنتشر، ولحمها وعظامها. اللحم، انظر إلى تلك النقط الحمراء، البقع الحمراء، في إنها تمثل مناطق بداية نمو العضلات في جسم هذا الجنين. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. سبحان الله، بعد عام 1945 استطاع الإنسان أن يعرف تكوين هذه الأعضاء والأنسجة الدقيقة، لكن قبل ذلك كان هذا كله من الأمور المجهولة التي لا يعرفها الناس. فكيف انفرد محمد صلى الله عليه وسلم من بين البشر بذكر هذه الصفات وبهذه الدقة؟ إنه الوحي، إنه الوحي، إنه الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإنها الدقة في ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ العلم الذي جاء به هذا الوحي. والحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.